السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، أيها الأحبة، إن أعظم نعم الله عز وجل علينا على الإطلاق أن جعلنا مسلمين وهدانا صراطه المستقيم وحببنا في المنهج الحق، منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. ومن أعظم النعم في ذلك أن يسر لنا طلب العلم، فالعلم خير كله، العلم تصح به الأعمال، والعلم تزكو به النفوس، والعلم تسمو به الأخلاق، والعلم يطرد الشبهات ويضعف الشهوات. طالب العلم بالعلم يصبح رحمة لنفسه ورحمة لغيره من الناس. ولذا يا طالب العلم، إن لم تر للعلم أثرا في قلبك فلم تجد للعلم أثرا في الخشية، وإن لم تجد للعلم أثرا في عبادتك، وإن لم تجد للعلم أثرا في معاملتك، في معاملتك لوالديك، في معاملتك لزوجتك وأولادك، في معاملتك لجيرانك، في معاملتك لإخوانك، في معاملتك لعموم المسلمين، إن لم تجد للعلم أثرا في أخلاقك فأعد النظر في طلبك، وانظر في حالك، فإن العلم النافع الصحيح إذا أخذ بالطريق الصحيح لا بد أن يكون له أثر صحيح. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم الأعمال التي يتفقه فيها طالب العلم الصلاة، فهي أهم شأن المؤمن وأهم أمر المؤمن، وهي مفتاح الأعمال، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ولذا ينبغي على المؤمن الحريص أن يحرص على فقه الصلاة حرصا شديدا، وأن يعيد النظر وأن يكرر النظر في فقه الصلاة ليزكو هذا العمل الذي إن زكى زكت بقية الأعمال، وإن صلح صلحت بقية الأعمال. ونحن بحمد الله عز وجل في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة إمام دار الهجرة، دورة الإمام مالك رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، والتي تقام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قد بدأنا في الدورة الماضية بفقه الصلاة من خلال الكتاب العظيم والمتن العظيم منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة، وأخذنا ما تيسر على طريقتنا في الشرح. ثم ها نحن في هذه الدورة العاشرة نكمل ما بقي علينا من كتاب الصلاة من منهج السالكين. وكنا في آخر مجالسنا قد تكلمنا عن صفة الركعة الأولى من الصلاة، ثم تكلمنا عن صفة الركعة الثانية من الصلاة، وتكلمنا عن التشهد الأول وما يتعلق به وفرغنا منه، ووقفنا عند هذه النقطة، وبقي علينا ما يتعلق ببقية الصلاة إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. فنبدأ من هذا المقام في ليلتنا هذه، سائلين الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن ينفعنا بما نقول ونعلم. فيبدأ الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ ما تيسر من المتن في هذه الليلة.
بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه ثم يقوم لبقية صلاته ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة ثم يقص.
يعني أنه إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإن المصلي يأتي بما بقي من صلاته بعد التشهد الأول كما فعل في الركعة الأولى والثانية، يعني على نفس الصفة في الركعة الأولى والركعة الثانية، غير أنه يجعل صلاته في الركعات الأخيرة أقصر من الركعات الأول. وهذه السنة أن تكون كل ركعة أقصر من الركعة التي قبلها، فتكون الركعات الأخيرة أقصر من الركعات الأول، ويقتصر في القراءة في الركعات الأخيرة على قراءة الفاتحة، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، متفق عليه. هذا الحديث دل على ما ذكرناه أن كل ركعة تكون أقصر من التي قبلها، وأن المصلي يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب فقط لقوله وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. هذا هو الأصل، لكن لا بأس أن يقرأ المصلي أحيانا مع الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الأخيرتين، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه مسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يزيد على قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة أقل من 15 آية، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد أحيانا في الركعتين الأخريين أو الأخيرتين على قراءة الفاتحة. أيضا ورد هذا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فقد روى مالك والبيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في كل الركعات، يعني يقرأ بعد الفاتحة، ورووا ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ بعد الفاتحة بعض الآية. إذن ماذا نقول؟ نقول الأصل أن المصلي في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة في الصلاة الثلاثية يقتصر على قراءة الفاتحة، ولا بأس بل من المشروع أن يقرأ أحيانا بعد الفاتحة شيئا من القرآن لدلالة السنة على هذا. نعم.
قال رحمة الله عليه: ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور. ويقول أيضا:
نعم، يقول الشيخ: ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور. ويقول أيضا، يعني أي أنه في آخر كل صلاة جلوس للتشهد يسمى التشهد الأخير، سواء كانت الصلاة 4 ركعات أو كانت 3 ركعات أو كانت 2 ركعات أو كانت 1 ركعة. كل صلاة في آخرها تشهد يسمى التشهد الأخير. وصفة الجلوس له تقدمت معنا عندما تكلم الشيخ رحمه الله عن صفة الجلوس بين السجدتين، وهناك ذكر كيف يجلس المصلي في كل جلسات الصلاة، وتكلم عن الجلوس في التشهد الأخير، وهو أن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي دلت عليه السنة أنه في التشهد الأخير يجلس متوركا، يجلس متوركا. وقد تقدم الكلام على هذا وفصلنا فيه بذلك يعني الموطن. هنا تلحظون أيها الإخوة أن الشيخ قال وهو المذكور، يعني وهذا التشهد الأخير هو التشهد المذكور في التشهد الأول من الصلاة الرباعية والثلاثية. وقد تقدم يا إخوة أن ذكرت شيئا، حيث قلت إن التشهد الأول يسمى بالتشهد الأول ويسمى بالتشهد الأوسط، يسمى بالتشهد الأول لأنه أول التشهدات، ويسمى بالتشهد الأوسط لأنه في وسط الصلاة. أخطأ بعض طلاب العلم كما تقدم معنا سابقا، لكن من باب التذكير، فأنكروا أن يسمى بالتشهد الأوسط، قالوا لأن هذا يقتضي أن تكون هناك 3 تشهدات، أول وأوسط وأخير. لا، الأوسط هنا ليس من أجل التشهد، وإنما من أجل وقوعه في وسط الصلاة، فيستقيم أن يسمى بالأوسط ويستقيم أن يسمى بالتشهد الأول. هو المذكور في التشهد الأول الذي سبق، لكن انظر هنا يقول الشيخ ويقول أيضا، يعني يقول في التشهد الأخير أيضا. ماذا تفيد هذه العبارة؟ تفيد هذه العبارة أن الشيخ رحمه الله يختار أن الصلاة الإبراهيمية لا تذكر في التشهد الأول، لأنه قال هنا ويقول أيضا وذكر الصلاة الإبراهيمية. إذن الشيخ يختار رأي الجمهور أن الصلاة الإبراهيمية لا تذكر في التشهد الأول، وإنما يقتصر في التشهد الأول على التحيات، ولا تزاد الصلاة الإبراهيمية، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم لظاهر أحاديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، فإنه لم يزد فيها الصلاة الإبراهيمية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تزاد الصلاة الإبراهيمية، تزاد الصلاة الإبراهيمية، لكن من باب الاستحباب، أنها مستحبة، أنها مستحبة. لماذا؟ قالوا لإطلاق النصوص التي وردت فيها الصلاة الإبراهيمية، فإنه لم يفصل بين التشهد الأول والتشهد الأخير. وإن كان الجمهور يقولون قد دلت الأدلة على أن التشهد الأول خفيف، وكونه خفيفا يدل على أنه يقتصر فيه على التحيات، وذلك لما جاء عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضو، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن العربي. والرضو هو الحجارة المحمى، وهذا المقصود به بيان أنه كان يخفف الجلوس، لأن الإنسان لو كان جالسا على حجارة محمى فإنه يسرع بالقيام. فمقصود ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع بالقيام من التشهد. وأيضا قال الحافظ في التلخيص وروى ابن أبي شيبة قال كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضو، قال وإسناده صحيح، يعني إسناد الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه صحيح. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المستحب للمصلي أن يزيد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول لإطلاق النصوص، وهذا لا يخالف خفة التشهد الأول، لأن التشهد الأول لا يزاد فيه الدعاء، لا يزاد فيه الاستعاذة من الأربع التي ستأتي إن شاء الله، ولا يزاد فيه الدعاء في آخر الصلاة. والأمر في هذا واسع، من اقتصر على التحيات فلا بأس، ومن زاد ففيما يظهر لي والله أعلم أنه أفضل أن يقرأ الصلاة الإبراهيمية مع التشهد في التشهد الأول، أما التشهد الأخير فإنه يزيد الصلاة الإبراهيمية، حيث قال الشيخ ويقول أيضا نعم
قال رحمة الله عليه ويقول أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، ولعلكم تلحظون إذا كانت معكم نسخ مختلفة أن النسخ فيها شيء من الاختلاف في قول الشيخ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في بعض النسخ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي بعض النسخ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا هو المعروف بالصلاة الإبراهيمية، وقد وردت بعدة صيغ في الأحاديث الصحيحة، ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وفي رواية وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة هي أشهر الصيغ عند أهل العلم، أشهر الصيغ، وقد وردت في كتب الصحاح والمسانيد والسنن، فهي أكثرها رواية وأشهرها عند أهل العلم، واختارها كثير من الفقهاء. أيضا من صيغيها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة في الصحيحين، هذه الصيغة في الصحيحين. أيضا منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة رواها البخاري وهي أشهر الصيغ عند العامة، لأنها التي تعلم في المدارس وتعلم في المختصرات، فهي أشهر الصيغ عند العامة وهي في صحيح البخاري. ومنها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم. وهذه الصيغة أيضا رواها البخاري. ومن استطاع أن يحفظ الصيغة كلها ويأتي بهذه تارة وبهذه تارة فهذا أكمل وأفضل لثبوت جميع الصيغ. والقاعدة عند أهل العلم أن ما ثبت من الصيغ على وجوه متعددة فالأفضل والأكمل أن يؤتى بها على الوجوه المتعددة في صلوات متعددة لا في صلاة واحدة. بعض الناس استحسن أن يلفق منها صلاة، فيؤخذ من هذه الصيغة بعض الألفاظ ومن هذه الصيغة بعض الألفاظ ومن هذه الصيغة بعض الألفاظ حتى تكون صيغة شاملة لكل الصيغ. واستحسنه بعض المتأخرين من الفقهاء، لكن هذا الفقه ليس بسديد لأنه لم يرد هكذا، وإنما من استطاع أن يحفظ الصيغ ويأتي بهذه الصيغة في صلاة وهذه الصيغة في صلاة وهكذا فهذا أكمل. ومن حفظ صيغة واحدة وأتى بها ففي هذا كفاية والحمد لله، في هذا كفاية والحمد لله. لكن هنا أمر أحب أن أنبه عليه يا إخوة، وهو أنه ينبغي علينا أن نحرص على فهم المعاني مع معرفة المباني. كثير من المسلمين يذكرون الصلاة الإبراهيمية لكن في حقيقة الأمر لا يفقهون ما يقولون، ما يدرون ما معنى هذا الكلام. نعم الصلاة صحيحة إذا جاء بألفاظها، لكن استشعار المعاني له أثر في سكون القلب وخشوعه وإقباله على ما يقول الإنسان. عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، ما معنى هذه الصلاة؟ معنى هذا يا إخوة أن نقول اللهم زد نبيك محمدا ثناء في الملأ الأعلى وإظهارا لشرفه. هنا يأتي سؤال، نحن نقول هنا اللهم صل على محمد يعني اللهم زد نبيك محمدا ثناء في الملأ الأعلى وإظهارا لشرفه، لما لم نقل المعنى اللهم أثني على نبيك محمد في الملأ الأعلى وأظهر شرفه؟ نقول لأن العلماء يقولون إن أصل الثناء حاصل، ونحن نطلب لنبينا صلى الله عليه وسلم في كل صلاة الزيادة، فمعنى قولنا في كل صلاة اللهم صل على محمد اللهم زد محمدا صلى الله عليه وسلم ثناء في الملأ الأعلى وإظهارا لشرفه وارحم آله، وارحم آله، لأن الصلاة على صلاة الله على غير الأنبياء هي رحمته لهم سبحانه وتعالى. وآل النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمهور هم أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، وعند بعض أهل العلم هم أتقياء أمته، أتقياء أمته، ليس كل الأمة وإنما هم الأتقياء من الأمة، وهذا أوسع من الأول. وعند بعض أهل العلم آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته جميعا، لكن الجمهور على أن الآل هم
أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، فالمعنى وارحم آل محمد صلى الله عليه وسلم كما أثنيت على نبيك إبراهيم وكما رحمت آل إبراهيم. في ذكر آل إبراهيم هنا يا إخوة فائدة وحكمة، وهي الزيادة من الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فنكون دعونا للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التخصيص، ودعونا له في آل إبراهيم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. ولهذا كان من حكمة ذكر آل إبراهيم هنا أن يثنى ويدعى للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، كما رحمت آل إبراهيم وثبت الخير والبركة على نبيك وآله وزده وآله من الخير والبركة. هذا معنى وبارك. معنى بارك ثبت الخير والبركة وزده منها. فعندما نقول لشخص بارك الله عليك أو أسأل الله أن يبارك لك، معنى هذا أسأل الله عز وجل أن يجعل لك في ذلك البركة، وأن يثبت هذه البركة، وأن يزيد هذه البركة. إنك حميد مجيد. إنك حميد يعني إنك يا ربنا مستحق للمحامد الكاملة، ولك من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن تكون محمودا، وإن لم يحمدك غيرك، وإن لم يحمدك غيرك، فأنت يا ربنا حميد بذاتك، لك من الصفات الكاملة ما يقتضي أن تكون يا ربنا محمودا. وهذا معنى حميد. مجيد متصف بصفات العلو والشرف والتعظيم. عندما نستحضر هذه المعاني يا إخوة ونذكر الصلاة الإبراهيمية ونحن نستحضر المعاني، يعيننا هذا على الخشوع. كثير منا اليوم يشتكون من عدم الخشوع في الصلاة، ومن أن الواحد لا يدري ما يقول في صلاته، حتى تسلط الوسواس على بعض الناس، فإذا سلم يشك هل قرأ الصلاة الإبراهيمية أو ما قرأ، لأن كثير منا لا يدرك أحيانا إلا الصفير، إذا سمع صفير الطاد والسين يدرك أنه يصلي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا يستحضر. لكن لو كنا نستحضر المعاني ونحن نذكر فإن هذا يعيننا على الخشوع في الصلاة وعلى إحضار القلوب. ولهذا ينبغي أن نهتم بهذا يا إخوة، ينبغي أن نعلم أبناءنا من الصغر معنى الصلاة الإبراهيمية، نحفظهم الصلاة الإبراهيمية ونفهمهم معنى الصلاة الإبراهيمية. نعم.
قال رحمة الله عليه: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم. أي يقول بعد الصلاة الإبراهيمية ما ورد. وهذا القول بعد الصلاة الإبراهيمية عند جمهور أهل العلم سنة مستحبة، ليس بواجب. وآكد ذلك الاستعانة التي ذكرها الشيخ لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم بالصحيح. إذن يا إخوة، هذا الدعاء ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوله في الصلاة، وثبت بأمره صلى الله عليه وسلم. والأمر به فيه تأكيد على هذا، ولذا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه من واجبات الصلاة، إلى أن التعوذ من هذه الأربع من واجبات الصلاة، ولذا لا ينبغي للمصلي أن يتهاون في هذا، بل ينبغي أن يحرص على التعوذ من هذه الأربع لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولأمره بهذا، ولما في ذلك من الخير العظيم للإنسان. فإن الاستعاذة من هذه الأربع فيها وقاية للإنسان من أصول الشر، وقاية للإنسان من أصول الشر، ولذا ينبغي الحرص عليها. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويدعو بما أحب.
نعم، يعني يستحب للمصلي بآخر صلاته أن يدعو بما أحب. فالدعاء في آخر الصلاة قبل الخروج منها مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عجب أن بعض الناس إذا جاءت الصلاة يستعجل الخروج منها حتى لا تكاد تسمع منه إلا يعني الصلاة الإبراهيمية ثم يسلم، ثم إذا فرغ من الصلاة أطال الدعاء بعد الصلاة، أخذا بقول بعض العلماء، فيترك ما اتفق عليه العلماء إلى ما اختلف فيه العلماء. وللأسف أن بعض الناس يفعل ذلك إظهارا لمخالفة أهل السنة، يعني بعض الناس عندهم من القربات أن يظهر مخالفة أهل السنة، هؤلاء الذين يقصرون ثيابهم ويطيلون لحاهم، ويأمرون بالسنة وينهون عن البدعة، بعض الناس يرى من القربات أن يخالفهم وأن يظهر خلافهم، وهذا من الخذلان والعياذ بالله. الدعاء في آخر الصلاة قبل الخروج منها مسنون مشروع باتفاق العلماء، ودلت عليه السنة المتواترة. وقد جاء عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. رواه النسائي والترمذي، وفي إسناده ضعف، وفي إسناده ضعف، لكن ثبوت السنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا. وأفضل الدعاء دائما في الصلاة وفي خارجها ما هو يا إخوة؟ الدعاء المأثور، الدعاء المأثور الثابت أفضل الدعاء. لما؟ لأنه يجمع أمورا. الأمر الأول أنه في ذاته عبادة لكونه دعاء، يعني هو عبادة لأنه دعاء. الأمر الثاني أن فيه عبادة أخرى لأنه سنة، فعندما تأتي بهذا اللفظ فإنك تأتي بعبادة أخرى غير الدعاء، وهي الإتيان بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وجه آخر أنه جامع للخير، فلن يستطيع أحد أن يجمع الخير في كلمات كما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أفضل الدعاء في الصلاة وفي خارجها الدعاء المأثور. فالمصلي إذا أراد أن يدعو في آخر الصلاة فأفضل ما يدعو به الدعاء المأثور، ومنه ما تقدم في الاستعادة من الأربع، ومنه أيضا أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، ومنها أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا جاء في الصحيحين، وجاء في رواية عند مسلم ظلما كبيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. فيقول هذا تارة وهذا تارة، وليس صحيحا ما ذكره بعض أهل العلم أنه يجمع بينهما فيقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، لأن الظاهر أن هذا ورد في رواية وهذا ورد في رواية، وإن كان النووي وغيره من أهل العلم ذكروا أنه يجمع بينهما، لأن الأقرب والله أعلم عند التأمل أنه تارة يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وتارة يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومنه أيضا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، كما ثبت عند مسلم في الصحيح. ثم نقول إنه يجوز للمصلي أن يدعو في صلاته بما شاء وأحب على الصحيح، يعني الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقتصر على المأثور، بل الإنسان له أن يدعو في صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة بما أحب، وله أن يخص إنسانا باسمه. يعني مثلا لو أنك عرفت أن أخا لك عليه دين قد أهمه، لا بأس أن تقول اللهم اقض دين فلان. لو أنك عرفت أن أخاك لم يرزق بولد وأنه مهموم لهذا، لا بأس أن تقول في صلاتك اللهم فرج هم فلان وارزقه الذرية الصالحة. الصحيح من أقوال العلم أنه لا بأس بهذا سواء في الفريضة أو في النافلة. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، كما عند البخاري في الصحيح. فجعل الخيرة لمن؟ للمصلي، فيتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وعند مسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء، ثم يتخير من المسألة ما شاء، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. والدعاء في آخر الصلاة مشروع لكل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، إلا أن أهل العلم يقولون إن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين، ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين، وهذه السنة للإمام يعني أن يراعي أحوال المؤمنين في قراءته في ركوعه في سجوده في ذكره في دعائه في آخر الصلاة.
نعم.
سيأتي الكلام إن شاء الله على الدعاء في آخر بعد الصلاة، يعني هل يدعو الإنسان قبل الأذكار أو يدعو بعد الأذكار، وهل هناك فرق بين الدعاء الفردي والدعاء الجماعي، وهل ترفع الأيدي في الدعاء إذا قلنا إنه يجوز له أن يدعو. هذه المسألة إن شاء الله إذا تكلمت عن الأذكار إن شاء الله لعلي أذكرها، وإذا نسيت فذكروني. جعلت العهد عليكم.
قال رحمة الله عليه ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله.
نعم، يعني أن المصلي في آخر صلاته يختم صلاته بالتسليم، والتسليم متعين عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب الذي لا شك فيه أنه لا بد من التسليم، لحديث عائشة عند مسلم وكان يختم الصلاة بالتسليم. والمقصود بالسلام عندما يسلم المصلي أن يتحلل من الصلاة، هذا المقصود الأصلي. عندما نقول المقصود معنى ذلك أنه الذي ينوى. عندما تسلم ماذا تنوي؟ تنوي أن تتحلل من الصلاة، هذا المقصود الأصلي. والمقصود التابع أن يسلم على الحاضرين من إخوانه. نقول أن يسلم على الحاضرين من إخوانه، وهذا يشمل من كان على يمينه من المصلين وعلى يساره من المصلين، ويشمل الملائكة الحاضرين، ويشمل الجن المؤمنين الحاضرين. فإنه إذا سلم يسلم على إخوانه، وهذا الصحيح أنه ينوي أن يتحلل من الصلاة وأن يسلم على الحاضرين من إخوانه. وليس صحيحا ما هول به ابن حزم رحمه الله من أنه لا ينوي إلا التحلل ولا ينوي السلام على أحد، لأن السنة قاضية على كل أحد، والسنة دلت على أنه يسلم على إخوانه. فقد جاء في حديث علي في سنن أبي داود والترمذي وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم، وهذا دليل للأول. وجاء في حديث جابر بن سامرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين كما يفعل بعض الناس اليوم. تجد بجوارك يصلي ثم إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى اليمين، السلام عليكم ورحمة الله وأشار باليسرى إلى اليسار. بعض الناس إلى الآن إذا صليت بجواره تراه يفعل هذا. جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة، يحكي هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من يمينه وشماله. رواه مسلم الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا يسلم على أخيه من يمينه وشماله، وكذلك نحن نقول يسلم على أخيه من يمينه وشماله، وهذا يشمل كل أخ حاضر كما قلنا، سواء كان من 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 المصلين ومن إخواننا الجن المؤمنين أو من الملائكة الحاضرين. والسلام يا إخوة كما يقول أهل العلم له صفة في الفعل وصفة في القول. أما صفة الفعل فالصحيح من أقوال أهل العلم وقول الجمهور فهو أن المصلي يلتفت ناحية اليمين حتى يرى بياض خده، ثم يلتفت ناحية اليسار حتى يرى بياض خده، يعني لا يكتفي بالتفاتة يسيرة وإنما يلتفت حتى يرى بياض خده الأيمن، ويلتفت ناحية اليسار حتى يرى بياض خده الأيسر. لحديث عامر بن سعد عن أبي قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. رواه مسلم. هذا بالنسبة لصفة الفعل، خلافا لمن قال من الفقهاء إنه يسلم تلقاء وجهه تسليمة واحدة كما هو مشهور عند المالكية، الذي دلت عليه السنة أنه يسلم تسليمتين، يلتفت ناحية اليمين حتى يرى بياض خده ويلتفت ناحية اليسار حتى يرى بياض خده. وأما صفة القول فهي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لحديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر، رواه النسائي وبمعناه رواه أبو داود وابن ماجه، ومثله رواه ابن خزيمة عن سعد بن أبي وقاص. قال ابن حزم رحمه الله، وكتاب المحلى لابن حزم رحمه الله في فوائد فقهية كبيرة وعظيمة، وإن كنت في العادة لا أنصح المبتدئ في الفقه أن يقرأ كتب الإمام ابن حزم رحمه الله، بل وأزيد على هذا أيضا لا أنصحه حال ابتدائه أن يقرأ كتب الإمام ابن القيم رحمه الله في الفقه، لأنه إن بدأ بقراءة كتب ابن حزم رحمه الله فابن حزم رحمه الله يورد الآثار وهو واسع الحجة، واسع الحجة لا أعني أنه قوي الحجة، لكن واسع الحجة في النفي، ولا يثبت في هذا شيء، وليس عندهم أدنى ذرة من فقه أو أثر. القط أفقه من قائل هذا القول أو نحو ذلك، كما أنه يجرئ طالب العلم المبتدئ على العلماء. فبعض الناس يحب الأثر وأنعم به بالحب، إلا أنه يظن ظنا خاطئا أن حب الأثر يعني أن لا يحترم العلماء إن خالفوا الأثر في ظنه. ولهذا أنا أقول كتب ابن حزم رحمه الله لطالب الفقه لا ينبغي أن يبتدئ بها المبتدئ، ولا ينبغي أن يستغني عنها باحث في الفقه، هي فوائد عظيمة جدا. وأما ابن القيم رحمه الله فابن القيم رحمه الله قوي الحجة، مثل الإمام الألباني رحمه الله في زماننا. إذا قرأت كلام ابن القيم رحمه الله لا تكاد تقتنع بكلام غيره، وأبى الله أن يكون الحق محصورا في كلام إمام من الأئمة مهما كان، لا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا شيخ الإسلام ابن القيم ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة، بل ولا أحد من الصحابة في ذاته وفرده. لكن المبتدئ لو بدأ يقرأ كتب ابن القيم رحمه الله لا يكاد بعد هذا يقتنع برأي في الفقه. كما أن بعض الناس إذا استمع أشرطة الشيخ ناصر الألباني رحمه الله لا يكاد يسمع لأحد قولا بعد ذلك، وذلك بعض الناس قد يحضر دروسا كثيرة وتقرر حجج في مسألة، ولكن لأنه سمع كلام الشيخ ناصر رحمه الله قديما في المسألة ما يتغير ما يغير. وأنا أقول حقيقة إن كل إمام من أئمتنا سواء من أئمتنا المتقدمين أو من أئمتنا المتأخرين لم ينحصر الحق في قوله، كما أني لا أعلم إماما من أئمة المسلمين يخلو قوله من الحق، وهذا الاعتداء. وأنا أعيب على بعض طلاب العلم اليوم أنهم يذمون التقليد القديم ويتمسكون بالتقليد الجديد. طالب العلم الموفق يكون حظه الدليل لا القائل، مع معرفة قدر القائل واحترامه وتبجيله وتنزيله المنزلة اللائقة به. هذه مسألة جاءت هكذا، فأقول ابن حزم رحمه الله يقول عن هذا: وهو فعل السلف، يعني السلام ناحية اليمين وناحية اليسار، وأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وذكر حديث ابن مسعود، وفي آخره قال ابن مسعود رضي الله عنه: ورأيت أبا بكر وعمر يفعلانه. قال ابن حزم رحمه الله: ورويناه أيضا عن عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم، وعن الصحابة جملة رضي الله عنهم بأصح إسناد يقول. ورويناه عن علقمة والأسود وخيثمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي. ثم ذكر جمعا من أهل العلم. أنا أسألكم سؤال: لما اهتم ابن حزم بهذا هنا؟ لما اهتم ابن حزم بهذا هنا؟ نعم ما أسمع. أي ليرد على المالكية. وابن حزم يعني مهتم كثيرا بآراء المالكية، أعني بالرد عليهم لأنهم جيرانه، وقد أجاد هنا في الحقيقة، لأن السنة ظاهرة هنا في التسليم في الصلاة. نعم.
قال رحمة الله عليه: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام.
نعم. المعلوم يا أحبة أن صفة الصلاة إنما أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما علمنا تفاصيل الصلاة إلا من نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه السنن التي أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال دلت الأدلة أنها ليست على درجة واحدة في الحكم، بل منها ما لا تصح الصلاة إلا به، ولا يسقط لا بعمد ولا بنسيان ولا يجبر بشيء، ومنها ما كان لازما غير أنه يسقط بالنسيان، ومنها ما لا يضر تركه لا عمدا ولا نسيان، سواء تركه عمدا أو نسيانا فإن تركه لا يضر الصلاة. الأدلة دلت على هذا، فإذا دلت الأدلة على الأحكام بقيت التسمية ذات شأن، أو بقيت التسمية ذات شأن يسير. لما أقول هذا؟ لأن بعض طلاب العلم يتناطحون: هل يسمى ركنا أو يسمى فرضا؟ هل دلت السنة على أنه يسمى ركن أو لم تدل السنة على أنه يسمى ركن؟ موضوع التسمية أمره سهل، المهم الحكم. فإذا ثبتت الأحكام فلا إشكال. فنحن نقول أقوال وأفعال الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لا شك في هذا. قسم لا بد منه ولا تصح الصلاة بدونه أبدا، وقسم لا بد منه ومن تركه متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه ساهيا جبره بسجود السهو، وقسم لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا. والأولى في التسمية والله أعلم أن يسمى الأول بالركن. لما؟ لأن الركن كما يقول العلماء جانب الشيء الأقوى الذي هو جزء منه ولا يقوم إلا به. جانب الشيء الأقوى الذي هو جزء منه ولا يقوم إلا به، وهذه صفة الحكم الذي نتكلم عنه. ولذلك الشيخ يقول: والأركان القولية، يعني أن الأركان منها أقوال ومنها أفعال. أما الأركان التي هي الأقوال فقد ذكر الشيخ أنها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. ومعرفة هذه الأحكام يا إخوة مهمة جدا في أحكام الصلاة، وبعض طلاب العلم يمر على هذا الباب مرورا سريعا مع أنه أهم المباحث التي تتعلق بأحكام الصلاة. تكبيرة الإحرام وهي أول تكبيرات الصلاة، والتكبير هنا يا إخوة هو التكبير المعهود الذي نقلته الأمة نقلا ضروريا عن نبيها صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقوله في كل صلاة ولا يقول غيره، وهو الله أكبر. هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا ضروريا، ولم ينقل غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صالح، فدل على أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، لأنها لا تصبح محرمة إلا بتكبيرة الإحرام، فدل ذلك على أن تكبيرة الإحرام ركن. كذلك في حديث المسيء صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة فكبر. والثاني من أركان الصلاة القولية قراءة الفاتحة على غير مأموم. قراءة الفاتحة عند جمهور العلماء ركن ولا تصح الصلاة بدونها بالنسبة للإمام والمنفرد، لحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن الإمام لو لم يقرأ بفاتحة الكتاب لو قرأ البقرة وآل عمران والنساء بدون الفاتحة ما صح الصلاة، لا فرضا ولا نفلا، والمنفرد كذلك. أما قراءة المأموم للفاتحة فهذه مجال اجتهاد، والعلماء لهم في ذلك اجتهاد، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله عز وجل. الأذان الآن يحضر، وقد طلب مني جمع من الإخوة في عدد من الرسائل أن نجعل ما بين الأذان والإقامة لإجابة الأسئلة لكثرة حاجة الإخوة إلى الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالصلاة أو بغيرها، وإن شاء الله سيكون ديدننا أننا قبل الأذان بقليل نقف في الدرس ونجعل ما بين الأذان والإقامة لإجابة الأسئلة، هذا من وجه. وبحول الله قوته سننهي كتاب الصلاة بهذه الدورة بحول الله إن شاء الله، إذا لم يكفي الوقت المحدد هذا الأسبوع سنستأذن الإخوة أن نأخذ وقت الضحى في الأسبوع الثاني إن شاء الله حتى نفرغ من كتاب الصلاة، حتى في قابل الأيام إن كتب الله لنا عمرا نبدأ بالمعاملات، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين، ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. ونستأذنك شيخنا أحسن الله إليك في تنبيه عموم الإخوة إلى أنه يوجد لدينا شريط بعنوان الوصايا الذهبية طلاب الجامعة الإسلامية لفضيلة شيخنا الشيخ صالح السحيمي، والدرر العديقة في جلسة العقيقة لشيخينا الشيخ سليمان الرحيلي والشيخ عبد السلام، ونهيب بعموم الإخوة الذين لم يأخذوا نسخة من هذا الشريط أن يأخذوا نسختهم من الإخوة في المسجد. يقول السائل حفظكم الله إذا مس الإنسان اليدين فهل ينتقض وضوءه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله مس الإلية لا ينقض الوضوء يقينا، وإنما كلام أهل العلم لو مس حلقة الدبر هل تلحق بمس الذكر أو لا تلحق؟ أما إذا مس إليته مثلا إنسان يتوضأ أو يغتسل وقد توضأ. طبعا وهنا أنبه أن الغسل الذي يقوم مقام الوضوء هو الغسل عن حدث لا مطلق الغسل. الغسل عن حدث الذي هو الغسل عن الجنابة أو الغسل عن الحيض يقوم مقام الوضوء. أما إذا كان الإنسان يغتسل للجمعة أو يغتسل لغير ذلك فإنه لا يقوم مقام الوضوء. لكن لو أن الإنسان توضأ بأول غسله ناويا الوضوء ثم مس إليته مثلا فإن هذا لا ينقض وضوءه لا ينقض وضوءه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما هي الكتب الخاصة بالعقيدة بالنسبة لطالب العلم التي تكون ميسرة وسهلة الفهم؟ وهل لكم يا فضيلة الشيخ مؤلفات في العقيدة؟ نرجو ذكر اسمها وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن طالب العلم ينبغي أن يكون حريصا على بناء مكتبته، فإن المكتبة هي سلاح طالب العلم، وطالب العلم بلا كتب كتاع إلى الهيجة بغير سلاح. ولا يغرنك أنك اليوم مع موافقين فإنك غدا قد تلقى مخالفين، فتحتاج إلى أن تكون متزودا بالذات المتين. وها نحن نرى اليوم في الساحة ما يطرح من غثاء من أناس ليس عندهم فقه في الدين ولا علم متين، فنحن بحاجة إلى أن نتزود بالكتب حتى نستفيد منها. وكتب العقيدة مهمة لطالب العلم، وطالب العلم إذا كان مبتدئا فهو يحتاج أن يبدأ بالكتب المختصرات مثل الأصول الثلاثة ومثل كشف الشبهات وكتاب التوحيد، وكلها للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. يبدأ بهذه الكتب ثم ينتقل إلى فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد وشرح العقيدة الطحاوية، ثم ينتقل إلى كتب السلف في العقيدة التي بالإثنان، فإنها كتب عظيمة نافعة لطالب العلم. ولي شرح على الأصول الثلاثة مسجل وقد فرغه بعض طلاب العلم وهم يعملون يعني عليه لإخراجه إن شاء الله.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يتورك في الصلاة الثنائية؟
لا، الصلاة الثنائية ظاهر الأحاديث أنها في الركعتين الأوليين لا يتورك، وهذا يشمل الصلاة الثنائية والصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية. ففي الصلاة الثنائية لا يتورك، وإنما يجلس كما يجلس للتشهد الأول. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: جاء في حديث عائشة رضي الله عنها زيادة ذكر الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وصححه الإمام الألباني.
لم أقف عليه. نعم.
يقول: التشهد الأوسط هل سمي بذلك لأنه يتوسط الصلاة؟ وهل هذا يعني إذا كانت الصلاة الزوجية مثل الظهر والعصر فهل يسمى كذلك في صلاة المغرب؟
نعم، لأن الوسط لا يلزم منها أن يكون متساوي الأطراف، ما وقع بين طرفين فهو وسط، ما وقع بين طرفين فهو وسط، لأن الأخ يقول يعني صلاة المغرب ثلاثية والتشهد الأول يقع بعد ركعتين. نقول نعم، هو وقع في وسط الصلاة، في وسط الصلاة، والوسط لا يلزم منه أن يكون بين طرفين متساويين.
يقول هذا السائل: لماذا سميت هذه الدورة العلمية بدورة إمام دار الهجرة؟
ممكن أن أجيب وأقول يعني بعض الناس يقولون الأسماء لا تعلم، أسماء لا تعلم، لكن حقيقة أنها سميت بقصد، لأن هذه الدورة في المدينة، في المدينة النبوية. والإمام مالك رحمه الله كان إمام دار الهجرة، ونحن بحاجة لأن نرتبط بأئمتنا وعلمائنا وأن نعرف لهم أقدارهم ولا نتعصب لأحد من الناس، بل يكون هدفنا الدليل. وأنا لم أسمي هذه الدورة، لكني أعلل فيما يظهر لي أن الإخوة يقصدون والله أعلم أن يبينوا أن أهل الأثر أهل احترام لأئمة الإسلام، وليس صحيحا ما يقال عن أهل السنة وأهل منهج السلف الصالح أنهم لا يحترمون العلماء ولا يعرفون أقدار الأئمة. بل أنا أقول دائما إن أعرف الناس بأقدار الأئمة هم أهل الدليل، لأن كل متعصب لإمام يسقط بقية الأئمة، كأنه لا فقه عندهم. أما صاحب الدليل فإنه تارة يأخذ بقول قاله الإمام أبو حنيفة لأن الدليل دل عليه، وتارة يأخذ بقول قاله الإمام مالك لأن الدليل دل عليه، وتارة يأخذ بقول قاله الإمام الشافعي لأن الدليل دل عليه، وتارة يأخذ بقول الإمام أحمد لأن الدليل دل عليه، وهكذا لدلالة الدليل. فهم يعرفون أقدار الأئمة، ولأن الأئمة هكذا علموا طلابه. فلعل الإخوة يقصدون أن أهل الأثر أهل السنة أهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يحبون أئمة الإسلام ويقدرونهم وينزلونهم منزلتهم، ولكنهم لا يردون الدليل لقول أحد من الناس كائنا من كان.
أحسن الله إليك شيخنا.
ونحن يعلم الله نحب الإمام مالك كما نحب بقية أئمة أهل الإسلام، والله إن تعلمنا من مشايخنا محبة أئمة أهل الإسلام حتى أن القلب إذا ذكروا يتأثر من محبته لهم، ولكننا علمنا أن الدليل أحب إلينا على كل حال.
هذا سؤال لا يزال يلاحقنا منذ الحج، يقول صاحبه: كنتم قد وعدتمونا في دروس الحرم في موسم الحج المطبوعة لشرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة، فهل بالإمكان الحصول عليها الآن؟ جزاكم الله خير.
هذا صحيح، وقد وعدت أن يكون تقريبا بعد أسبوعين من الدرس، وحملت الشيخ ياسين حملا كبيرا حيث قلت سأضع هذا عنده، فأصبح يعني مطالبا من الإخوة بهذا الأمر، إلا أن الله شاء شيئا. فالآن نحن نكتب على الأجهزة، فجاء لص إلى جهازي وتسلط على الجهاز، أعني هذا الذي يسمى بالفيروس، وذهب ما فيه. لكني أبشر الإخوة أني وجدت أحد الإخوة الفضلاء جزاه الله خيرا واستعاد لي بعض الملفات التي لم يكتب عليها، ومنها ولله الحمد والمنة ما كتبته بشرح آداب المشي إلى الصلاة، ولذلك بإذن الله سننسقه قريبا، ولعله يعني يكون في ختام الدورة موجودا إن شاء الله.
يقول: نرجو أن تدلنا على أحسن شرح لهذا الكتاب منهج السالكين، ونرجو منك أن توضح عليه شرحا ينفع الله به لأن شراحه قليل، أو يقول أن تضع عليه شرحا ينفع الله به لأن شراحه قليل مع أهمية الكتاب.
لا شك أن الكتاب مهم، والفقه أمره صعب ويحتاج إلى بحث كبير، لأن الإنسان يقول هذا الراجح، وهذا ليس بالأمر السهل. لذلك طالب العلم يحتاج أن يراجع كتبا كثيرة في مسألة واحدة، وهذا الكتاب يعني لا أعرف عليه شرحا مطبوعا سوى شرح الشيخ ابن جبرين رحمه الله إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، وهو شرح نافع، وإن كان الشيخ في بعض بل في كثير من المواطن اختصر اختصارا كبيرا. والنية إن شاء الله أن نضع يعني عليه يعني شرحا بحسب الجهد إن شاء الله حتى يكون موجودا بين أيدي الإخوة. شيخ يوسف يقول الكتب، والله على كل حال يعني الإخوان ينتظروننا في الإقامة. طيب يعني الحقيقة هذا الكتاب زاد المستقبل، وهذا الكتاب أنا أنصح به طلاب العلم لأنه خدم كثيرا من مشايخنا خدمة نافعة جدا. فالإخوان يقولون اسأل، فأنا يعني أسأل سؤالا خفيفا جدا، وهو ما المقصود بالركن في الصلاة؟ طيب أحسنت، وإن شاء الله سنشرح هذا بحول الله، لكن نريد شيئا خفيفا. يعني لما لا ننصح طالب العلم المبتدي بأن يقرأ كتب الإمام بن حزم رحمه الله؟ نعم نعم. ومن جهة أخرى أن ابن حزم رحمه الله واسع الحج. نعم طب. لعلنا نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نودع 4 كتب إذا أعطونا كتب. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة أيها الأحبة، إن أعظم نعم الله عز وجل علينا على الإطلاق أن جعلنا مسلمين وهدانا صراطه المستقيم وحببنا في المنهج الحق منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. ومن أعظم النعم في ذلك أن يسر لنا طلب العلم، فالعلم خير كله، العلم تصح به الأعمال، والعلم تزكو به النفوس، والعلم تسمو به الأخلاق، والعلم يطرد الشبهات ويضعف الشهوات. طالب العلم بالعلم يصبح رحمة لنفسه ورحمة لغيره من الناس. ولذا يا طالب العلم، إن لم تر للعلم أثرا في قلبك، فلم تجد للعلم أثرا في الخشية، وإن لم تجد للعلم أثرا في عبادتك،
وإن لم تجد للعلم أثرا في معاملتك، في معاملتك لوالديك، في معاملتك لزوجتك وأولادك، في معاملتك لجيرانك، في معاملتك لإخوانك، في معاملتك لعموم المسلمين، إن لم تجد للعلم أثرا في أخلاقك فأعد النظر في طلبك وانظر في حالك، فإن العلم النافع الصحيح إذا أخذ بالطريق الصحيح لا بد أن يكون له أثر صحيح. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم الأعمال التي يتفقه فيها طالب العلم الصلاة، فهي أهم شأن المؤمن وأهم أمر المؤمن، وهي مفتاح الأعمال. إن صلحت صلح سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ولذا ينبغي على المؤمن الحريص أن يحرص على فقه الصلاة حرصا شديدا، وأن يعيد النظر وأن يكرر النظر في فقه الصلاة ليزكو هذا العمل الذي إن زكى زكت بقية الأعمال، وإن صلح صلحت بقية الأعمال. ونحن بحمد الله عز وجل في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة إمام دار الهجرة، دورة الإمام مالك رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، والتي تقام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد بدأنا في الدورة الماضية بفقه الصلاة من خلال الكتاب العظيم والمتن العظيم منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة، وأخذنا ما تيسر على طريقتنا في الشرح. ثم ها نحن في هذه الدورة العاشرة نكمل ما بقي علينا من كتاب الصلاة من منهج السالكين. وكنا في آخر مجالسنا قد تكلمنا عن صفة الركعة الأولى من الصلاة، ثم تكلمنا عن صفة الركعة الثانية من الصلاة، وتكلمنا عن التشهد الأول وما يتعلق به وفرغنا منه، ووقفنا عند هذه النقطة، وبقي علينا ما يتعلق ببقية الصلاة إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. فنبدأ من هذا المقام في ليلتنا هذه، سائلين الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن ينفعنا بما نقول ونعلم. فيبدأ الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ ما تيسر من المتن في هذه الليلة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه ثم يقوم لبقية صلاته، ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة ثم
يعني أنه إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإن المصلي يأتي بما بقي من صلاته بعد التشهد الأول كما فعل في الركعة الأولى والثانية، يعني على نفس الصفة في الركعة الأولى والركعة الثانية، غير أنه يجعل صلاته في الركعات الأخيرة أقصر من الركعات الأول. وهذه السنة أن تكون كل ركعة أقصر من الركعة التي قبلها، فتكون الركعات الأخيرة أقصر من الركعات الأول، ويقتصر في القراءة في الركعات الأخيرة على قراءة الفاتحة، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، متفق عليه. هذا الحديث دل على ما ذكرناه، أن كل ركعة تكون أقصر من التي قبلها، وأن المصلي يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب فقط، لقوله وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. هذا هو الأصل، لكن لا بأس أن يقرأ المصلي أحيانا مع الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الأخيرتين، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه مسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يزيد على قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة أقل من 15 آية، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد أحيانا في الركعتين الأخريين أو الأخيرتين على قراءة الفاتحة. أيضا ورد هذا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فقد روى مالك والبيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في كل الركعات، يعني يقرأ بعد الفاتحة، ورووا ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ بعد الفاتحة بعض الآية. إذن ماذا نقول؟ نقول الأصل أن المصلي في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة في الصلاة الثلاثية يقتصر على قراءة الفاتحة، ولا بأس بل من المشروع أن يقرأ أحيانا بعد الفاتحة شيئا من القرآن لدلالة السنة على هذا. نعم.
قال رحمة الله عليه: ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا.
نعم، يقول الشيخ: ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا، يعني أي أنه في آخر كل صلاة جلوس للتشهد يسمى التشهد الأخير، سواء كانت الصلاة 4 ركعات أو كانت 3 ركعات أو كانت 2 ركعات أو كانت 1 ركعة، كل صلاة في آخرها تشهد يسمى التشهد الأخير. وصفة الجلوس له تقدمت معنا عندما تكلم الشيخ رحمه الله عن صفة الجلوس بين السجدتين، وهناك ذكر كيف يجلس المصلي في كل جلسات الصلاة، وتكلم عن الجلوس في التشهد الأخير، وهو أن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي دلت عليه السنة أنه في التشهد الأخير يجلس متوركا، يجلس متوركا، وقد تقدم الكلام على هذا وفصلنا فيه بذلك يعني الموطن. هنا تلحظون أيها الإخوة أن الشيخ قال وهو المذكور، يعني وهذا التشهد الأخير هو هو التشهد المذكور في التشهد الأول من الصلاة الرباعية والثلاثية. وقد تقدم يا إخوة أن ذكرت شيئا، حيث قلت إن التشهد الأول يسمى بالتشهد الأول ويسمى بالتشهد الأوسط. يسمى بالتشهد الأول لأنه أول التشهدات، ويسمى بالتشهد الأوسط لأنه في وسط الصلاة. أخطأ بعض طلاب العلم كما تقدم معنا سابقا، لكن من باب التذكير، فأنكروا أن يسمى بالتشهد الأوسط، قالوا لأن هذا يقتضي أن تكون هناك ثلاث تشهدات، أول وأوسط وأخير. لا، الأوسط هنا ليس من أجل التشهد، وإنما من أجل وقوعه في وسط الصلاة، فيستقيم أن يسمى بالأوسط ويستقيم أن يسمى بالتشهد الأول. هو المذكور في التشهد الأول الذي سبق. لكن انظر هنا، يقول الشيخ ويقول أيضا، يعني يقول في التشهد الأخير أيضا. ماذا تفيد هذه العبارة؟ تفيد هذه العبارة أن الشيخ رحمه الله يختار أن الصلاة الإبراهيمية لا تذكر في التشهد الأول، لأنه قال هنا ويقول أيضا وذكر الصلاة الإبراهيمية. إذن الشيخ يختار رأي الجمهور أن الصلاة الإبراهيمية لا تذكر في التشهد الأول، وإنما يقتصر في التشهد الأول على التحيات، ولا تزاد الصلاة الإبراهيمية. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم لظاهر أحاديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، فإنه لم يزد فيها الصلاة الإبراهيمية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تزاد الصلاة الإبراهيمية، تزاد الصلاة الإبراهيمية، لكن من باب الاستحباب، أنها مستحبة، أنها مستحبة. لماذا؟ قالوا لإطلاق النصوص التي وردت فيها الصلاة الإبراهيمية، فإنه لم يفصل بين التشهد الأول والتشهد الأخير. وإن كان الجمهور يقولون قد دلت الأدلة على أن التشهد الأول خفيف، وكونه خفيفا يدل على أنه يقتصر فيه على التحيات، وذلك لما جاء عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضو. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن العربي. والرضو هو الحجارة المحمى، وهذا المقصود به بيان أنه كان يخفف الجلوس، لأن الإنسان لو كان جالسا على حجارة محمى فإنه يسرع بالقيام. فمقصود ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع بالقيام من التشهد. وأيضا قال الحافظ في التلخيص وروى ابن أبي شيبة قال كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضو. قال وإسناده صحيح، يعني إسناد الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه صحيح. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المستحب للمصلي أن يزيد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول لإطلاق النصوص، وهذا لا يخالف خفة التشهد الأول، لأن التشهد الأول لا يزاد فيه الدعاء، لا يزاد فيه الاستعاذة من الأربع التي ستأتي إن شاء الله، ولا يزاد فيه الدعاء في آخر الصلاة. والأمر في هذا واسع، من اقتصر على التحيات فلا بأس، ومن زاد ففيما يظهر لي والله أعلم أنه أفضل أن يقرأ الصلاة الإبراهيمية مع التشهد في التشهد الأول. أما التشهد الأخير فإنه يزيد الصلاة الإبراهيمية، حيث قال الشيخ ويقول أيضا. نعم،
قال رحمة الله عليه ويقول أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، ولعلكم تلحظون إذا كانت معكم نسخ مختلفة أن النسخ فيها شيء من الاختلاف في قول الشيخ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في بعض النسخ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي بعض النسخ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا هو المعروف بالصلاة الإبراهيمية، وقد وردت بعدة صيغ في الأحاديث الصحيحة، ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وفي رواية وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة هي أشهر الصيغ عند أهل العلم، أشهر الصيغ، وقد وردت في كتب الصحاح والمسانيد والسنن، فهي أكثرها رواية وأشهرها عند أهل العلم، واختارها كثير من الفقهاء. أيضا من صيغيها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة في الصحيحين، أيضا منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة رواها البخاري، وهي أشهر الصيغ عند العامة، لأنها التي تعلم في المدارس وتعلم في المختصرات، فهي أشهر الصيغ عند العامة، وهي في صحيح البخاري. ومنها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم. وهذه الصيغة أيضا رواها البخاري. ومن استطاع أن يحفظ الصيغ كلها ويأتي بهذه تارة وبهذه تارة فهذا أكمل وأفضل لثبوت جميع الصيغ. والقاعدة عند أهل العلم أن ما ثبت من الصيغ على وجوه متعددة فالأفضل والأكمل أن يؤتى بها على الوجوه المتعددة في صلوات متعددة، لا في صلاة واحدة. بعض الناس استحسن أن يلفق منها صلاة، فيؤخذ من هذه الصيغة بعض الألفاظ، ومن هذه الصيغة بعض الألفاظ، ومن هذه الصيغة بعض الألفاظ، حتى تكون صيغة شاملة لكل الصيغ. واستحسنه بعض المتأخرين من الفقهاء، لكن هذا الفقه ليس بسديد، لأنه لم يرد هكذا، وإنما من استطاع أن يحفظ الصيغ ويأتي بهذه الصيغة في صلاة وهذه الصيغة في صلاة وهكذا فهذا أكمل. ومن حفظ صيغة واحدة وأتى بها ففي هذا كفاية والحمد لله، لكن هنا أمر أحب أن أنبه عليه يا إخوة، وهو أنه ينبغي علينا أن نحرص على فهم المعاني مع معرفة المباني. كثير من المسلمين يذكرون الصلاة الإبراهيمية، لكن في حقيقة الأمر لا يفقهون ما يقولون، ما يدرون ما معنى هذا الكلام. نعم الصلاة صحيحة إذا جاء بألفاظها، لكن استشعار المعاني له أثر في سكون القلب وخشوعه وإقباله على ما يقول الإنسان. عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، ما معنى هذه الصلاة؟ معنى هذا يا إخوة أن نقول اللهم زد نبيك محمدا ثناء في الملأ الأعلى وإظهارا لشرفه. هنا يأتي سؤال، نحن نقول هنا اللهم صل على محمد، يعني اللهم زد نبيك محمدا ثناء في الملأ الأعلى وإظهارا لشرفه. لما لم نقل المعنى اللهم أثني على نبيك محمد في الملأ الأعلى وأظهر شرفه؟ نقول لأن العلماء يقولون إن أصل الثناء حاصل، ونحن نطلب لنبينا صلى الله عليه وسلم في كل صلاة الزيادة. فمعنى قولنا في كل صلاة اللهم صل على محمد، اللهم زد محمدا صلى الله عليه وسلم ثناء في الملأ الأعلى وإظهارا لشرفه، وارحم آله، وارحم آله، لأن الصلاة على صلاة الله على غير الأنبياء هي رحمته لهم سبحانه وتعالى. وآل النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمهور هم أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، وعند بعض أهل العلم هم أتقياء أمته، أتقياء أمته، ليس كل الأمة وإنما هم الأتقياء من الأمة، وهذا أوسع من الأول. وعند بعض أهل العلم آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته جميعا، لكن الجمهور على أن الآل هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة. فالمعنى وارحم آل محمد صلى الله عليه وسلم كما أثنيت على نبيك إبراهيم وكما رحمت آل إبراهيم. في ذكر آل إبراهيم هنا يا إخوة فائدة وحكمة، وهي الزيادة من الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فنكون دعونا للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التخصيص، ودعونا له في آل إبراهيم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. ولهذا كان من حكمة ذكر آل إبراهيم هنا أن يثنى ويدعى للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، كما رحمت آل إبراهيم وثبت الخير والبركة على نبيك وآله وزده وآله من الخير والبركة. هذا معنى وبارك. معنى بارك ثبت الخير والبركة وزده منها. فعندما نقول لشخص بارك الله عليك أو أسأل الله أن يبارك لك، معنى هذا أسأل الله عز وجل أن يجعل لك في ذلك البركة، وأن يثبت هذه البركة، وأن يزيد هذه البركة. إنك حميد مجيد، إنك حميد، يعني إنك يا ربنا مستحق للمحامد الكاملة، ولك من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن تكون محمودا، وإن لم يحمدك غيرك، وإن لم يحمدك غيرك، فأنت يا ربنا حميد بذاتك، لك من الصفات الكاملة ما يقتضي أن تكون يا ربنا محمودا. وهذا معنى حميد. مجيد متصف بصفات العلو والشرف والتعظيم. عندما نستحضر هذه المعاني يا إخوة ونذكر الصلاة الإبراهيمية ونحن نستحضر المعاني، يعيننا هذا على الخشوع. كثير منا اليوم يشتكون من عدم الخشوع في الصلاة، ومن أن الواحد لا يدري ما يقول في صلاته، حتى تسلط الوسواس على بعض الناس، فإذا سلم يشك هل قرأ الصلاة الإبراهيمية أو ما قرأ، لأن كثير منا لا يدرك أحيانا إلا الصفير، إذا سمع صفير الطاد والسين يدرك أنه يصلي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا يستحضر. لكن لو كنا نستحضر المعاني ونحن نذكر فإن هذا يعيننا على الخشوع في الصلاة وعلى إحضار القلوب. ولهذا ينبغي أن نهتم بهذا يا إخوة، ينبغي أن نعلم أبناءنا من الصغر معنى الصلاة الإبراهيمية، نحفظهم الصلاة الإبراهيمية ونفهمهم معنى الصلاة الإبراهيمية. نعم.
قال رحمة الله عليه: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم، أي يقول بعد الصلاة الإبراهيمية ما ورد. وهذا القول بعد الصلاة الإبراهيمية عند جمهور أهل العلم سنة مستحبة، ليس بواجب، وآكد ذلك الاستعانة التي ذكرها الشيخ لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم في الصحيح. إذن يا إخوة، هذا الدعاء ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوله في الصلاة، وثبت بأمره صلى الله عليه وسلم. والأمر به فيه تأكيد على هذا، ولذا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه من واجبات الصلاة، إلى أن التعوذ من هذه الأربع من واجبات الصلاة، ولذا لا ينبغي للمصلي أن يتهاون في هذا، بل ينبغي أن يحرص على التعوذ من هذه الأربع لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولأمره بهذا، ولما في ذلك من الخير العظيم للإنسان، فإن الاستعادة من هذه الأربع فيها وقاية للإنسان من أصول الشر، وقاية للإنسان من أصول الشر، ولذا ينبغي الحرص عليها. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويدعو بما أحب.
نعم، يعني يستحب للمصلي بآخر صلاته أن يدعو بما أحب، فالدعاء في آخر الصلاة قبل الخروج منها مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عجب أن بعض الناس إذا جاءت الصلاة يستعجل الخروج منها حتى لا تكاد تسمع منه إلا يعني الصلاة الإبراهيمية ثم يسلم، ثم إذا فرغ من الصلاة أطال الدعاء بعد الصلاة، أخذا بقول بعض العلماء، فيترك ما اتفق عليه العلماء إلى ما اختلف فيه العلماء. وللأسف أن بعض الناس يفعل ذلك إظهارا لمخالفة أهل السنة، يعني بعض الناس عندهم من القربات أن يظهر مخالفة أهل السنة، هؤلاء الذين يقصرون ثيابهم ويطيلون لحاهم ويأمرون بالسنة وينهون عن البدعة، بعض الناس يرى من القربات أن يخالفهم وأن يظهر خلافهم، وهذا من الخذلان والعياذ بالله. الدعاء في آخر الصلاة قبل الخروج منها مسنون مشروع باتفاق العلماء ودلت عليه السنة المتواترة. وقد جاء عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. رواه النسائي والترمذي، وفي إسناده ضعف، وفي إسناده ضعف، لكن ثبوت السنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا. وأفضل الدعاء دائما في الصلاة وفي خارجها ما هو يا إخوة؟ الدعاء المأثور. الدعاء المأثور الثابت أفضل الدعاء. لما؟ لأنه يجمع أمورا. الأمر الأول أنه في ذاته عبادة لكونه دعاء، يعني هو عبادة لأنه دعاء. الأمر الثاني أن فيه عبادة أخرى لأنه سنة، فعندما تأتي بهذا اللفظ فإنك تأتي بعبادة أخرى غير الدعاء، وهي الإتيان بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وجه آخر أنه جامع للخير، فلن يستطيع أحد أن يجمع الخير في كلمات كما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أفضل الدعاء في الصلاة وفي خارجها الدعاء المأثور. فالمصلي إذا أراد أن يدعو في آخر الصلاة فأفضل ما يدعو به الدعاء المأثور، ومنه ما تقدم بالاستعادة من الأربع، ومنه أيضا أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. ومنها أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا جاء في الصحيحين، وجاء في رواية عند مسلم: ظلما كبيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. فيقول هذا تارة وهذا تارة، وليس صحيحا ما ذكره بعض أهل العلم أنه يجمع بينهما، فيقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، لأن الظاهر أن هذا ورد في رواية وهذا ورد في رواية، وإن كان النووي وغيره من أهل العلم ذكروا أنه يجمع بينهما، لأن الأقرب والله أعلم عند التأمل أنه تارة يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وتارة يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومنه أيضا: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، كما ثبت عند مسلم في الصحيح. ثم نقول إنه يجوز للمصلي أن يدعو في صلاته بما شاء وأحب على الصحيح، يعني الصحيح من أقوال العلم أنه لا يقتصر على المأثور، بل الإنسان له أن يدعو في صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة بما أحب، وله أن يخص إنسانا باسمه. يعني مثلا لو أنك عرفت أن أخا لك عليه دين قد أهمه، لا بأس أن تقول: اللهم اقض دين فلان. لو أنك عرفت أن أخاك لم يرزق بولد وأنه مهموم لهذا، لا بأس أن تقول في صلاتك: اللهم فرج هم فلان وارزقه الذرية الصالحة. الصحيح من أقوال العلم أنه لا بأس بهذا سواء في الفريضة أو في النافلة. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، كما عند البخاري في الصحيح. فجعل الخيرة لمن؟ للمصلي، فيتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وعند مسلم: ثم يتخير من المسألة ما شاء، ثم يتخير من المسألة ما شاء. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. والدعاء في آخر الصلاة مشروع لكل مصلي، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، إلا أن أهل العلم يقولون إن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين، ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين، وهذه السنة للإمام أن يراعي أحوال المؤمنين في قراءته، في ركوعه، في سجوده، في ذكره، في دعائه، في آخر الصلاة.
نعم.
سيأتي الكلام إن شاء الله على الدعاء في آخر بعد الصلاة، يعني هل يدعو الإنسان قبل الأذكار أو يدعو بعد الأذكار، وهل هناك فرق بين الدعاء الفردي والدعاء الجماعي، وهل ترفع الأيدي في الدعاء إذا قلنا إنه يجوز له أن يدعو؟ هذه المسألة إن شاء الله إذا تكلمت عن الأذكار إن شاء الله لعلي أذكرها، وإذا نسيت فذكروني. جعلت العهد عليكم.
قال رحمة الله عليه: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله.
نعم، يعني أن المصلي في آخر صلاته يختم صلاته بالتسليم، والتسليم متعين عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب الذي لا شك فيه أنه لا بد من التسليم، لحديث عائشة عند مسلم: وكان يختم الصلاة بالتسليم. والمقصود بالسلام عندما يسلم المصلي أن يتحلل من الصلاة، هذا المقصود الأصلي. عندما نقول المقصود معنى ذلك أنه الذي ينوى. عندما تسلم ماذا تنوي؟ تنوي أن تتحلل من الصلاة، هذا المقصود الأصلي. والمقصود التابع أن يسلم على الحاضرين من إخوانه. نقول أن نسلم على الحاضرين من إخوانه، وهذا يشمل من كان على يمينه من المصلين وعلى يساره من المصلين، ويشمل الملائكة الحاضرين، ويشمل الجن المؤمنين الحاضرين. فإنه إذا سلم يسلم على إخوانه، وهذا الصحيح أنه ينوي أن يتحلل من الصلاة وأن يسلم على الحاضرين من إخوانه. وليس صحيحا ما هول به ابن حزم رحمه الله من أنه لا ينوي إلا التحلل ولا ينوي السلام على أحد، لأن السنة قاضية على كل أحد، والسنة دلت على أنه يسلم على إخوانه. فقد جاء في حديث علي في سنن أبي داود والترمذي: وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. وهذا دليل للأول. وجاء في حديث جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، كما يفعل بعض الناس اليوم، تجد بجوارك يصلي ثم إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى اليمين، السلام عليكم ورحمة الله وأشار باليسرى إلى اليسار. بعض الناس إلى الآن إذا صليت بجواره تراه يفعل هذا. جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة، يحكي هذا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من يمينه وشماله. رواه مسلم الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا يسلم على أخيه من يمينه وشماله، وكذلك نحن نقول يسلم على أخيه من يمينه وشماله، وهذا يشمل كل أخ حاضر كما قلنا، سواء كان من 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 المصلين ومن إخواننا الجن المؤمنين أو من الملائكة الحاضرين. والسلام يا إخوة كما يقول أهل العلم له صفة في الفعل وصفة في القول. أما صفة الفعل فالصحيح من أقوال أهل العلم وقال الجمهور فهو أن المصلي يلتفت ناحية اليمين حتى يرى بياض خده، ثم يلتفت ناحية اليسار حتى يرى بياض خده، يعني لا يكتفي بالتفاتة يسيرة وإنما يلتفت حتى يرى بياض خده الأيمن، ويلتفت ناحية اليسار حتى يرى بياض خده الأيسر. لحديث عامر بن سعد عن أبي قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. رواه مسلم. هذا بالنسبة لصفة الفعل، خلافا لمن قال من الفقهاء إنه يسلم تلقاء وجهه تسليمة واحدة كما هو مشهور عند المالكية، الذي دلت عليه السنة أنه يسلم تسليمتين، يلتفت ناحية اليمين حتى يرى بياض خده ويلتفت ناحية اليسار حتى يرى بياض خده. وأما صفة القول فهي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لحديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. رواه النسائي وبمعناه رواه أبو داود وابن ماجه، ومثله رواه ابن خزيمة عن سعد بن أبي وقاص. قال ابن حزم رحمه الله وكتاب المحلى لابن حزم رحمه الله في فوائد فقهية كبيرة وعظيمة، وإن كنت في العادة لا أنصح المبتدئ في الفقه أن يقرأ كتب الإمام ابن حزم رحمه الله، بل وأزيد على هذا أيضا لا أنصحه حال ابتدائه أن يقرأ كتب الإمام ابن القيم رحمه الله في الفقه، لأنه إن بدأ بقراءة كتب ابن حزم رحمه الله فابن حزم رحمه الله يورد الآثار وهو واسع الحجة. واسع الحجة لا أعني أنه قوي الحجة، لكن واسع الحجة في النفي ولا يثبت في هذا شيء، وليس عندهم أدنى ذرة من فقه أو أثر. القط أفقه من قائل هذا القول أو نحو ذلك، كما أنه يجرئ طالب العلم المبتدئ على العلماء. فبعض الناس يحب الأثر وأنعم به من حب، إلا أنه يظن ظنا خاطئا أن حب الأثر يعني أن لا يحترم العلماء إن خالفوا الأثر في ظنه. ولهذا أنا أقول كتب ابن حزم رحمه الله لطالب الفقه لا ينبغي أن يبتدئ بها المبتدئ، ولا ينبغي أن يستغني عنها باحث في الفقه، هي فوائد عظيمة جدا. وأما ابن القيم رحمه الله فابن القيم رحمه الله قوي الحجة، مثل الإمام الألباني رحمه الله في زمانه. إذا قرأت كلام ابن القيم رحمه الله لا تكاد تقتنع بكلام غيره. وأبى الله أن يكون الحق محصورا في كلام إمام من الأئمة مهما كان، لا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا شيخ الإسلام ابن القيم ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة، بل ولا أحد من الصحابة في ذاته وفرده. لكن المبتدئ لو بدأ يقرأ كتب ابن القيم رحمه الله لا يكاد بعد هذا يقتنع برأي بالفقه. كما أن بعض الناس إذا استمع أشرطة الشيخ ناصر الألباني رحمه الله لا يكاد يسمع لأحد قولا بعد ذلك. وذلك بعض الناس قد يحضر دروسا كثيرة وتقرر حجج في مسألة، ولكن لأنه سمع كلام الشيخ ناصر رحمه الله قديما في المسألة ما يتغير ما يغير. وأنا أقول حقيقة، إن كل إمام من أئمتنا سواء من أئمتنا المتقدمين أو من أئمتنا المتأخرين لم ينحصر الحق في قوله، كما أني لا أعلم إماما من أئمة المسلمين يخلو قوله من الحق، وهذا الاعتداء. وأنا أعيب على بعض طلاب العلم اليوم أنهم يذمون التقليد القديم ويتمسكون بالتقليد الجديد. طالب العلم الموفق يكون حظه الدليل لا القائل، مع معرفة قدر القائل واحترامه وتبجيله وتنزيله المنزلة اللائقة به. هذه مسألة جاءت هكذا. فأقول ابن حزم رحمه الله يقول عن هذا: وهو فعل السلف، يعني السلام ناحية اليمين وناحية اليسار، وأن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وذكر حديث ابن مسعود، وفي آخره قال ابن مسعود رضي الله عنه: ورأيت أبا بكر وعمر يفعلانه. قال ابن حزم رحمه الله: ورويناه أيضا عن عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم، وعن الصحابة جملة رضي الله عنهم بأصح إسناد يقول. ورويناه عن علقمة والأسود وخيثمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي. ثم ذكر جمعا من أهل العلم. أنا أسألكم سؤال: لما اهتم ابن حزم بهذا هنا؟ لما اهتم ابن حزم بهذا هنا؟ نعم نعم ما اسمع. اي ليرد على المالكية. وابن حزم يعني مهتم كثيرا بآراء المالكية، اعني بالرد عليهم لانهم جيرانه، وقد اجاد هنا في الحقيقة، لان السنة ظاهرة هنا في التسليم في الصلاة. نعم.
قال رحمة الله عليه: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام.
نعم. المعلوم يا أحبة أن صفة الصلاة إنما أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما علمنا تفاصيل الصلاة إلا من نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه السنن التي أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال دلت الأدلة أنها ليست على درجة واحدة في الحكم، بل منها ما لا تصح الصلاة إلا به ولا يسقط لا بعمد ولا بنسيان ولا يجبر بشيء، ومنها ما كان لازما غير أنه يسقط بالنسيان، ومنها ما لا يضر تركه لا عمدا ولا نسيان، سواء تركه عمدا أو نسيانا فإن تركه لا يضر الصلاة. الأدلة دلت على هذا، فإذا دلت الأدلة على الأحكام بقيت التسمية ذات شأن، أو بقيت التسمية ذات شأن يسير. لما أقول هذا؟ لأن بعض طلاب العلم يتناطحون، هل يسمى ركنا أو يسمى فرضا؟ هل دلت السنة على أنه يسمى ركن أو لم تدل السنة على أنه يسمى ركن؟ موضوع التسمية أمره سهل، المهم الحكم. فإذا ثبتت الأحكام فلا إشكال. فنحن نقول أقوال وأفعال الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا شك في هذا. قسم لا بد منه ولا تصح الصلاة بدونه أبدا، وقسم لا بد منه ومن تركه متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه ساهيا جبره بسجود السهو، وقسم لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا. والأولى في التسمية والله أعلم أن يسمى الأول بالركن. لما؟ لأن الركن كما يقول العلماء جانب الشيء الأقوى الذي هو جزء منه ولا يقوم إلا به. جانب الشيء الأقوى الذي هو جزء منه ولا يقوم إلا به، وهذه صفة الحكم الذي نتكلم عنه. ولذلك الشيخ يقول والأركان القولية، يعني أن الأركان منها أقوال ومنها أفعال. أما الأركان التي هي الأقوال فقد ذكر الشيخ أنها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. ومعرفة هذه الأحكام يا إخوة مهمة جدا في أحكام الصلاة، وبعض طلاب العلم يمر على هذا الباب مرورا سريعا مع أنه أهم المباحث التي تتعلق بأحكام الصلاة. تكبيرة الإحرام وهي أول تكبيرات الصلاة، والتكبير هنا يا إخوة هو التكبير المعهود الذي نقلته الأمة نقلا ضروريا عن نبيها صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في كل صلاة ولا يقول غيره، وهو الله أكبر. هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا ضروريا، ولم ينقل غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صالح، فدل على أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، لأنها لا تصبح محرمة إلا بتكبيرة الإحرام، فدل ذلك على أن تكبيرة الإحرام ركن. كذلك في حديث المسيء صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة فكبر. والثاني من أركان الصلاة القولية قراءة الفاتحة على غير مأموم. قراءة الفاتحة عند جمهور العلماء ركن ولا تصح الصلاة بدونها بالنسبة للإمام والمنفرد، لحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن الإمام لو لم يقرأ بفاتحة الكتاب لو قرأ البقرة وآل عمران والنساء بدون الفاتحة ما صحت الصلاة لا فرضا ولا نفلا، والمنفرد كذلك. أما قراءة المأموم للفاتحة فهذه مجال اجتهاد، والعلماء لهم في ذلك اجتهاد، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله عز وجل. الأذان الآن يحضر. وقد طلب مني جمع من الإخوة في عدد من الرسائل أن نجعل ما بين الأذان والإقامة لإجابة الأسئلة لكثرة حاجة الإخوة إلى الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالصلاة أو بغيرها. وإن شاء الله سيكون ديداننا أننا قبل الأذان بقليل نقف في الدرس ونجعل ما بين الأذان والإقامة لإجابة الأسئلة، هذا من وجه. وبحول الله قوته سننهي كتاب الصلاة بهذه الدورة بحول الله إن شاء الله، إذا لم يكفي الوقت المحدد هذا الأسبوع سنستأذن الإخوة أن نأخذ وقت الضحى في الأسبوع الثاني إن شاء الله حتى نفرغ من كتاب الصلاة، حتى في قابل الأيام إن كتب الله لنا عمرا نبدأ بالمعاملات، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين، ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. ونستأذنك شيخنا أحسن الله إليك في تنبيه عموم الإخوة إلى أنه يوجد لدينا شريط بعنوان الوصايا الذهبية طلاب الجامعة الإسلامية لفضيلة شيخنا الشيخ صالح السحيمي، والدرر العتيقة في جلسة العقيقة لشيخينا الشيخ سليمان الرحيلي والشيخ عبد السلام. ونهيب بعموم الإخوة الذين لم يأخذوا نسخة من هذا الشريط أن يأخذوا نسختهم من الإخوة في المسجد. يقول السائل حفظكم الله: إذا مس الإنسان اليدين فهل ينتقض وضوءه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، مس الإلية لا ينقض الوضوء يقينا، وإنما كلام أهل العلم لو مس حلقة الدبر هل تلحق بمس الذكر أو لا تلحق؟ أما إذا مس إليته مثلا إنسان يتوضأ أو يغتسل وقد توضأ، طبعا وهنا أنبه أن الغسل الذي يقوم مقام الوضوء هو الغسل عن حدث لا مطلق الغسل، الغسل عن حدث الذي هو الغسل عن الجنابة أو الغسل عن الحيض يقوم مقام الوضوء. أما إذا كان الإنسان يغتسل للجمعة أو يغتسل لغير ذلك فإنه لا يقوم مقام الوضوء. لكن لو أن الإنسان توضأ بأول غسله ناويا الوضوء ثم مس إليته مثلا فإن هذا لا ينقض وضوءه، لا ينقض وضوءه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما هي الكتب الخاصة بالعقيدة بالنسبة لطالب العلم التي تكون ميسرة وسهلة الفهم؟ وهل لكم يا فضيلة الشيخ مؤلفات في العقيدة؟ نرجو ذكر اسمها وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن طالب العلم ينبغي أن يكون حريصا على بناء مكتبته، فإن المكتبة هي سلاح طالب العلم، وطالب العلم بلا كتب كتاع إلى الهيجة بغير سلاح. ولا يغرنك أنك اليوم مع موافقين فإنك غدا قد تلقى مخالفين، فتحتاج إلى أن تكون متزودا بالذات المتين. وها نحن نرى اليوم في الساحة ما يطرح من غثاء من أناس ليس عندهم فقه في الدين ولا علم متين، فنحن بحاجة إلى أن نتزود بالكتب حتى نستفيد منها. وكتب العقيدة مهمة لطالب العلم، وطالب العلم إذا كان مبتدئا فهو يحتاج أن يبدأ بالكتب المختصرات مثل الأصول الثلاثة ومثل كشف الشبهات وكتاب التوحيد، وكلها للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. يبدأ بهذه الكتب ثم ينتقل إلى فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد وشرح العقيدة الطحاوية، ثم ينتقل إلى كتب السلف في العقيدة التي بالإثناء فإنها كتب عظيمة نافعة لطالب العلم. ولي شرح على الأصول الثلاثة مسجل وقد فرغه بعض طلاب العلم وهم يعملون يعني عليه لإخراجه إن شاء الله.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يتورك في الصلاة الثنائية؟
لا، الصلاة الثنائية ظاهر الأحاديث أنها في الركعتين الأوليين لا يتورك، وهذا يشمل الصلاة الثنائية والصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية، ففي الصلاة الثنائية لا يتورك، وإنما يجلس كما يجلس للتشهد الأول. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: جاء في حديث عائشة رضي الله عنها زيادة ذكر الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وصححه الإمام الألباني.
لم أقف عليه. نعم.
يقول: التشهد الأوسط هل سمي بذلك لأنه يتوسط الصلاة؟ وهل هذا يعني إذا كانت الصلاة يقول زوجية مثل الظهر والعصر فهل يسمى كذلك في صلاة المغرب؟
نعم، لأن الوسط لا يلزم منها أن يكون متساوي الأطراف، ما وقع بين طرفين فهو وسط، ما وقع بين طرفين فهو وسط، لأن الأخ يقول يعني صلاة المغرب ثلاثية والتشهد الأول يقع بعد ركعتين، نقول نعم هو وقع في وسط الصلاة، في وسط الصلاة، والوسط لا يلزم منه أن يكون بين طرفين متساويين.
يقول هذا السائل: لماذا سميت هذه الدورة العلمية بدورة إمام دار الهجرة؟
ممكن أن أجيب وأقول يعني بعض الناس يقولون الأسماء لا تعلم، الأسماء لا تعلم، لكن حقيقة أنها سميت بقصد، لأن هذه الدورة في المدينة، في المدينة النبوية، والإمام مالك رحمه الله كان إمام دار الهجرة، ونحن بحاجة لأن نرتبط بأئمتنا وعلمائنا وأن نعرف لهم أقدارهم ولا نتعصب لأحد من الناس، بل يكون هدفنا الدليل. وأنا لم أسمي هذه الدورة، لكني أعلل فيما يظهر لي أن الإخوة يقصدون والله أعلم أن يبينوا أن أهل الأثر أهل احترام لأئمة الإسلام، وليس صحيحا ما يقال عن أهل السنة وأهل منهج السلف الصالح أنهم لا يحترمون العلماء ولا يعرفون أقدار الأئمة، بل أنا أقول دائما إن أعرف الناس بأقدار الأئمة هم أهل الدليل، لأن كل متعصب لإمام يسقط بقية الأئمة كأنه لا فقه عندهم، أما صاحب الدليل فإنه تارة يأخذ بقول قاله الإمام أبو حنيفة لأن الدليل دل عليه، وتارة يأخذ بقول قاله الإمام مالك لأن الدليل دل عليه، وتارة يأخذ بقول قاله الإمام الشافعي لأن الدليل دل عليه، وتارة يأخذ بقول الإمام أحمد لأن الدليل دل عليه، وهكذا لدلالة الدليل، فهم يعرفون أقدار الأئمة، ولأن الأئمة هكذا علموا طلابه. فلعل الإخوة يقصدون أن أهل الأثر، أهل السنة، أهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يحبون أئمة الإسلام ويقدرونهم وينزلونهم منزلتهم، ولكنهم لا يردون الدليل لقول أحد من الناس كائنا من كان.
أحسن الله إليك شيخنا.
ونحن يعلم الله نحب الإمام مالك كما نحب بقية أئمة أهل الإسلام، والله إن تعلمنا من مشايخنا محبة أئمة أهل الإسلام حتى أن القلب إذا ذكروا يتأثر من محبته لهم، ولكننا علمنا أن الدليل أحب إلينا على كل حال. نعم.
هذا سؤال لا يزال يلاحقنا منذ الحج. يقول صاحبه: كنتم قد بعثتمونا في دروس الحرم في موسم الحج لمطبوعة لشرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة، فهل بالإمكان الحصول عليها الآن؟ جزاكم الله
هذا خير. صحيح، وقد وعدت أن يكون تقريبا بعد أسبوعين من الدرس، وحملت الشيخ ياسين حملا كبيرا حيث قلت سأضع هذا عنده، فأصبح يعني مطالبا من الإخوة بهذا الأمر، إلا أن الله شاء شيئا. فالآن نحن نكتب على الأجهزة، فجاء لص إلى جهازي وتسلط على الجهاز، أعني هذا الذي يسمى بالفيروس، وذهب ما فيه. لكني أبشر الإخوة أني وجدت أحد الإخوة الفضلاء جزاه الله خيرا واستعاد لي بعض الملفات التي لم يكتب عليها، ومنها ولله الحمد والمنة ما كتبته في شرح آداب المشي إلى الصلاة، ولذلك بإذن الله سننسقه قريبا ولعله يعني يكون في ختام الدورة موجودا إن شاء الله.
تقول: نرجو أن تدلنا على أحسن شرح لهذا الكتاب منهج السالكين، ونرجو منك أن توضح عليه شرحا ينفع الله به لأن شراحه قليل، أو يقول أن تضع عليه شرحا ينفع الله به لأن شراحه قليل مع أهمية الكتاب.
لا شك أن الكتاب مهم، والفقه أمره صعب ويحتاج إلى بحث كبير، لأن الإنسان يقول هذا الراجح وهذا ليس بالأمر السهل، لذلك طالب العلم يحتاج أن يراجع كتبا كثيرة في مسألة واحدة. وهذا الكتاب يعني لا أعرف عليه شرحا مطبوعا سوى شرح الشيخ ابن جبرين رحمه الله إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، وهو شرح نافع، وإن كان الشيخ في بعض بل في كثير من المواطن اختصر اختصارا كبيرا. والنية إن شاء الله أن نضع يعني عليه يعني شرحا بحسب الجهد إن شاء الله حتى يكون موجودا بين أيدي الإخوة. الشيخ يوسف يقول: الكتب. والله على كل حال يعني الإخوان ينتظروننا في الإقامة. طيب، يعني الحقيقة هذا الكتاب زاد المستقبل، وهذا الكتاب أنا أنصح به طلاب العلم لأنه خدم كثيرا من مشايخنا خدمة نافعة جدا. فالإخوان يقولون اسأل، فأنا يعني أسأل سؤالا خفيفا جدا، وهو: ما المقصود بالركن في الصلاة؟ طيب أحسن، وإن شاء الله سنشرح هذا بحول الله، لكن نريد شيئا خفيفا. يعني لما لا ننصح طالب العلم المبتدي بأن يقرأ كتب الإمام بن حزم رحمه الله؟ نعم نعم نعم. ومن جهة أخرى أن ابن حزم رحمه الله واسع الحج. نعم طبعا. لعلنا نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نودع أربع كتب إذا أعطونا كتب. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.